بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده، قال: وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله، ما أظن أن يغني عنك شيئا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه فقال له أبي: أخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس ونعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. قال: فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا، وجلس طلحة قريبا، فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي: أبايعه؟ قال: نعم، رضيت لكم وفاءه فبايعوه. فبايعناه، فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة: خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم. قال: على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب. فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا، وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا له ولكل مسلم. قال: يا رسول الله، إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك. قال: فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سالم أبو النضر به. وفيه أن الشيخ قال لسالم: فتراه نافعي عند صاحبكم هذا، فقد والله تعدي علينا في صدقاتنا. قال: قلت: لا أظن والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان، حديث شيخ من بني تميم، وكذا حديث طلحة بن عبيد الله، الحديثان في أمر الزكاة الصدقات، وأنه لا يجوز التعدي على أصحاب الأموال. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم. ومن أجل ذلك ذهب جماعة أهل العلم أن المصدق إذا كان ظالما فيأخذ الكريم من المال والنفيسة أو يكلفهم ويشق عليهم في ذلك، أنهم له أن لهم أن يمنعوا صدقتهم منه ويطلبوا من ولي الأمر إبداله. وليس هذا بمنع للصدقة، فإنه لا يجوز أن يمنع المسلم صدقته، لكن عن أن يتخذ وكيلا أو مصدقا أو قائما على هذا الشأن للظلم الحاصل. نصها على هذا النووي في كتاب الزكاة، لو تنظر كتاب الزكاة لما يتعلق بهذا الباب عند حديث أرضوا مصدقيكم. وهذا الرجل يتألم مما يحصل له في زمن الحجاج من أنه يعتدى على صدقاته وربما أخذ من ماله ما ليس بحق، فشكى على سالم بن أبي أمية بن نضر: وهل ترى هذا الكتاب ينفعني عند هذا الأمير عند هذا؟ أخبره أن هذا ما سينفعه، رجل الحجاج ما كان منصاعا للأدلة. ثم لما سأله عن هذا الكتاب أخبره بما فيه: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، وفيه تصديق الكتاب الموثوق. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب العلم الجلد الأول العمل بالكتابة الموثوقة، وكذا بوب عليه في الصدقات الزكاة أن لا يتعدى المسلمين في صدقاتهم. ومما في هذا الكتاب من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأناس بأمور من ولي أمر المسلمين تحت حديث إرضاء السعاة، باب إرضاء السعاة: أرضوا مصدقيكم. قال النووي رحمه الله: معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي. مصدق هو الساعي السعاة الذي يجمع الزكوات، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزي أن يعان على الظلم والفسق. والظلم قد يكون بغير معصية فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات، انتهى. وإذن فلو جاء المصدق وقال: هاتوا الزكاة من الخضروات والفواكه والبقولات والبطاط والطماط وإلى آخره، هذا يقال له هذا ظلم، ليس في ذلك صدقة. الصدقة المجمع عليها في 9 أشياء: في بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، في النقد من ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها من العملات أجروه بعد ذلك، وللإجماع على الذهب والفضة، هذه خمسة أشياء في الخارج من الأرض: التمر والزبيب والشعير والحنطة. الإجماع على ذلك منقول على التسع الأشياء. ما عدا ذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن كل خارج من الأرض فيه زكاة فيما سقت السماء العشر. أخذ بهذا العموم الحديث صحيح، وترك عموم حديث أبي سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأن ذلك إنما يكون فيما يوسق ويحمل. وحديث علي أيضا، وإجماع الصحابة إلا بعض الحنفية، قول عامة أهل العلم أنه إنما يكون في التسع الأشياء، في الأربع الأشياء من الخارج من الأرض. أبو حنيفة يعمم في كل خارج من الأرض. ولما كان الشيعة مذهبهم حنفي، استلموا الناس الصدقات في كل شيء، فيأخذون في الرمان، ويأخذون في التفاح، ويأخذون في البرتقال، ويأخذون في الجرجير، ويأخذون وكل حتى القرب، كل خارج من الأرض، حتى القات وهو ما فيه زكاة، ما فيه زكاة حتى لو محرم، على هذا المذهب الحنفي خلافا لعامة أهل العلم. فإرضاء المصدقين مع القدرة مثلا قال لهم: ما لك شيء. ويأخذون على خمس شياه زكاة، عشر شياه، عشرين شاه، ثلاثين شاه، وليس فيها زكاة إلا بعد بلوغ أربعين شاة، لو نقصت واحدة ما فيها زكاة، ولو نقص ربع صاع أو أقل من ذلك من خمسة أوسق التي هي الثلاث، يعني ماذا الخمسة الأوسق؟ يعني الوسق هو ستون صاعا، فالخمسة تصير ثلاثمائة صاع، الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، ربع صاع لو نقص ما فيها زكاة. وهؤلاء ينهبون الناس على كل شيء، بل في الزمن الماضي قالوا كانوا يأخذون على بيض الدجاجة، يعني يفحصون في البيوت وينظرون في البيوت إذا معه كذا دجاجة يأخذ من الدجاج، ويأخذ من البيض، ويأخذ من سمن البقر، كم في الأسبوع يجي لك سمن، يعني جالون أو أقل أو أكثر كان عندهم بقر، ويأخذ من سمن البقر زكاة كذا كذا عشر. هذا هو الظلم بعينه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يطاع المصدق الساعي في التجاوزات والتعديات والظلم، ويبلغ ولي الأمر أننا ممتثلون لأداء الزكاة، لكن هذا ظالم يريد منا ما ليس بحق، ما سنعطيه، انظر لنا مصدقا صالحا، هو ظالم. ولهذا انظروا هذا الشيخ من بني تميم رضي الله عنه كيف يئن من الظلم الذي حصل من بعض مصدقيهم في ذلك الزمان، زمن الحجاج. قال له المصدقون، يقال السعاة والعمال: ما الذي ألهم هذا الشيخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن عدل ما أحد يعتدي عليه في صدقاته، ما الذي ألهمه أن يطلب الكتاب؟ هذا من توفيق الله له، صار للمسلمين أجمعين أنه طلب كتابا صار حكما للمسلمين شرعا بينا أن لا يتعدى عليهم. فهذا الحديث يضاف إلى حديث معاذ بن جبل المتفق عليه: وإياك وكرائم أموالهم. والزيادة فيه سواء زاد أو أخذ الكريمة أو أضر به، أضر بهم، هذا كلها ظلم. ولمعرفتهم بالحجاج حتى قال: لا والله ما أظن يغني عنك شيئا، هذا سالم يقسم له، يحلف له. ثم كان مما في هذا الحديث في أمر البيوع أنه أتى بإبل له، يريد طلحة بن عبيد الله صديقه، هو صديقه، أن يبيعها له لحسب معرفته بالسوق، فإنه حاضر يعرف المدينة وأسعار الإبل، وذاك بدوي بادي. فقال له طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أنا ما سأبيع لك لكن سأنصحك أكون معك ناصح. هذا حل جيد، أنك توجه البادي تقول له إذا جاءك من يبيع بكذا وكذا لا بأس أن تبيع، ولا تكن أنت البائع له، فإن إبلك قد يسوى كذا وكذا، فإن وجدت هذا الثمن بعته، وإن وجدت دونه لا تبع. هذه فائدة أن الحاضر يشير على البادي إشارة، يشير على البادي بالثمن المناسب، لأن البادي قد يأتي فيغبن، فالحاضر له خبرة بالسوق ولا يكون هو البائع. ولم ينتقد هذه المشورة من طلحة بن عبيد الله، جلس بجانبه، فلما جاء من يبايعه رضي الثمن طلحة أن هذا سعرها قيمتها، أشار عليهم بالبيع، أشار على هذا الشيخ من بني تميم أن يبيع إبله. وفيه فضيلة الصداقة في البلد، الصديق في البلد تستفيده، فلا تفرط في الصديق، فإن نفعه في الدنيا والآخرة صديق الصالح. ومع هذا النفع لها أيضا هذه المشورة وباع إبله بثمن مناسب، أيضا طلب منه الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا يكون عنده يعني عبارة عن أصل، وطلبه في موضعه لسائر المسلمين أن لا يتعدى عليهم في صدقاتهم له ولغيره. فكتب له صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب في صحيفة، هذه صحيفة شيخ بني تميم بيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيفة تطرق على ورقة مكتوبة أو أكثر، فيها هذا الحكم، هذا له ولكل مسلم أن لا يتعدى على صدقاتهم. وفي هذا دلالة على عنايتهم بما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفاظهم بذلك واعتمانهم على ذلك وتصديق خبر الآحاد، وأن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا شيخ بني تميم أتى بعلم لسالم، أتى بعلم لسالم بن أبي أمية وللناس، ما عنده إلا هذا الصحيفة، ما عنده كبير شيء، وأن العلم يدون، اكتبوا لأبي شاه، وكتب لهذا الرجل، وحديث عمرو بن أقيش وجملة الذين كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب كان معه صحيفة مما كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها شيء من أسنان الإبل، وفيها المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفيها أيضا من دعا إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن أعظم ما فيها الديات، في صحيفة علي رضي الله عنهم ما سمعها ودونها. فهذه من فوائد تسجيل الفوائد، صحيفة علي عبارة عن دفتر سجل فيه فوائد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها هذه العلوم شرحت في كتاب مستقل. عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، هذا بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني سوى القرآن، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فكان يكتب. وحبذا لو جمعت صحائف النبي صلى الله عليه وسلم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان في أحكام مع شرحها أو ما كان من كتبه إلى الملوك، وأظن في هذا رأينا في أظن فيه تصنيف، لكن هل استوعب أو كذا، فإن هذا باب من أبواب التصنيف وابتكار لموضوع مهم. فإن المؤلف ينبغي أن يبتكر موضوعا ويعتني به، يبتكر موضوعا يعتني به يكون أصلا في بابه، أمرا يكون أصلا في بابه. هذا من مقاصد التصنيف الذي ذكرها حجي خليفة وغيره من أهل العلم يذكرون مقاس التصنيف، جمع ما تفرق، تبيين ما التبس وما اشتبه إلى آخره. بينما بعض إخواننا حفظهم الله ربما أتونا ببعض الرسائل أنا أعرف أصولها، أن في الباب كتاب كذا وكذا في هذا الموضوع مجلد، وأخونا يذهب يستفيد من هذا المجلد جزء من هذا المجلد، يعني بعض الرسائل كموضوع يلخص من هذا المجلد ونحوه، ثم يريد أن يطبعها رسالة، ماذا تكون بجانب هذا التصنيف الأصل، سواء لمن كان مهم الموضوع قد كتب فيه أشمل من هذا. جاءني بعض إخواننا من توفوا رحمه الله من أفاضل الطلاب برسالة في السلام، رسالة صغيرة ملزمة لخص فيها مواضيع رؤوس أقلام جيد، عبارة عن موضوع ألقاه لإخوانه أفادهم به ويشكر الإفادة، ممكن أن تفيد إخوانك يعني تستفيد من هذا الكتاب وتفيد إخوانك، لكن كونه يدون ما كان زائدا ومفيدا بزيادات وإفادة ليست في الأصل، تكون يعني فيها ما يحتاج المسلمون إليه ليس موجودا في هذا الكتاب، أما تكرار ذلك هذا مطول وهذا مختصر منه يطبع بنفس المادة، ظهر أنه تكرار جهود وما في نتيجة حتى ربما يزرى به. فيه أن الولاة الظلم يشقون على الناس في أموالهم في شؤونهم كلها، فيها أن الاحتفاظ بالمعلومات والحفاظ بالكتب والحفاظ أنها يأتي حاجتها، احتفاظ بهذا له وقته لا تهمل أي فائدة. نحن أنا أوصيكم وأنا مقصر في هذا، ترى تمر بفوائد والله ما أدونها في الدفاتر بعضها في حال خلال البحث استعجالا، وإلا لو قلمك بجانبك وكلما مرت فائدة معك دفتر تطرح فيها في هذا الدفتر لا تدري إلا ومعك بجانب بحوثك مصنف مستقل مما يمر بك، كم تبحث حتى تتعب عن الفائدة ما تجدها إذا مرت بك وتركتها، كم نتألم إذا مرت بنا فوائد وقلنا سهل هذه محفوظ ثم تركناها بغير تدوين وبغير فهرسة وبغير كذا بعد ذلك ما نجدها، يبقى في الذهن والذهن خوان يتفالت عليك في الطرق مع الأيام، تأتي مشكلة تضيع عليك بعض المعلومات أو جملة منها. أهمية الشفاعة من ذوي الشأن في أبوابها إلى استنباط العلم للناس وغير ذلك، يعني من طلحة بن عبيدة كان هذا في موضعه، مسألة التعريف من شخص بآخر يتضمن هذا الحديث، فهو كالمعرف بهذا التميمي صديقنا، عرف به يعرفه يزكيه يعرف منه الخير، فإن التزكية تطمين للإنسان فيها اطمئنان ما يعرفه، فإذا اطمأن له وجد بذل الخير له بقدر مستطاعه. المساومة الشرعية ما في مانع، المساومة في كذا فيعني من حيث أغلى السعر وأرخص السعر حتى يجد ما يناسبه في سلعته، وليس ذلك عيبا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يساوم في بعض الحالات وبعض الحالات ساوم لبيان الحكم الشرعي. البيع يكون عن تراض، رضيت لكم، إنما البيع عن تراض أي أنه رضي هذا فلما أشار عليه باع، إنما البيع عن تراض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من هذا الباب أيضا هذا الحديث لا يتعدى عليهم. المسلم يملك، العبد يملك ماله مسلم أو غير مسلم، لا يتصدق يتعدى علينا في صدقاتنا أي أن نتعدي على الأموال. تلبية الطلب الشرعي من المفتي أو المعلم، أحب يا رسول الله أن تكتب لي كذا فبذل. جل كتب بعض أهل العلم هي مطالب من أناس حريصين على الخير، فتجد مثلا شيخ الإسلام طلبوا منه فتوى في كذا أخرج كتابا، وفلان طلبوا منه مسألة في كذا أخرج كتابا، وهكذا. جل كتب أهل العلم هي مطالب من أناس يريدون الخير، افعل لنا كذا، بين لنا كذا، فيحصل من ذلك نفع للإسلام والمسلمين. وهذا الكتاب كان طلب من هذا الصحابي، من هذا الشيخ التميمي، فكان للمسلمين. وانظر هذا له ولكل مسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.